أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي قدس سره الشريف. الكلام متواصل في بيان العلم الإلهي، علمه تبارك أو علمه تبارك وتعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد. تحدثنا في الدرس السابق حول حقيقة وكنه هذا العلم وماهيته، وبينا أنه من أفعال الذات لا أنه عين الذات المقدسة. ثم بينا الفرق بين العلم الفعلي والعلم الذاتي، هذا كله تقدم معنا في الدرس السابق. الآن نأتي إلى بيان الأدلة حول هذا العلم. كما تتذكرون إخواني أخواتي، أنا طرحت هكذا طرح في الدروس السابقة، قلت أن مثل هذه المسائل الفرعية على أصول الدين، المتفرعة على أصول الدين بعد الاعتقاد بنفس الأصل، المفروض أن هذه المسائل الفرعية نرجع فيها إلى النقل ونكتفي بالنقل. وبعبارة أخرى، أنا بعد أن آمنت بأن الله واحد، بأنه موجود وأنه واحد وأن له صفات وأن من صفاته أنه عالم، اعتقدت هذا الاعتقاد وقام الدليل عندي على أن الله سبحانه وتعالى عالم، يفترض بي أن أرجع بعد وين؟ أرجع إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لبيان ماهية هذا العلم، حقيقة هذا العلم، كنه هذا العلم. ماكو بعد ضير، ماكو مانع بعد. لماذا؟ لأنه أنا أصلا نفس العقيدة معتقد بها، غايتها أنه جزئيات هذه المسألة، فرعيات هذه المسألة، حيثيات هذه المسألة أنا لا أحيط بها علما، بالتالي ماكو ضير إذا أرجع إلى المعصوم حتى يحدد لي حقيقة هذا العلم ويعطيني صورة واضحة وكاملة عن هذا العلم. والمراد بالمعصوم إخواني أخواتي هنا سواء كان القرآن الكريم أم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأننا نعتقد أن القرآن معصوم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم معصومون أيضا، وهذا مما لا شك فيه. لذلك إخواني أخواتي، قبل أن نستعرض أدلة علمه تبارك وتعالى بمخلوقاته قبل الإيجاد، دعونا نستنطق، يعني قبل أن نستعرض الأدلة العقلية، ها قبل استعراض الأدلة العقلية، المهم ماكو عندنا أدلة، موجودة الأدلة، لكن يا ترى السؤال اللي يطرح نفسه، هل نحن بحاجة؟ لأن هذا الخلاف إسلامي إسلامي، يعني ما بين المسلمين نفسهم، وما دام ما بين المسلمين أو قول ما بين الموحدين هسه، وإن كان مو معلوم أنه الديانات الأخرى تشترك ويانا يعني بهذا الخلاف، لو ما تشترك مو معلوم، لكن هسه على الأقل، على الأقل يعني بيننا إحنا كمسلمين، ماكو ضير أن نرجع للمعصوم سلام الله عليه لمعرفة حقيقة العلم الإلهي ومحاور العلم الإلهي، وما هو الثابت وما هو المنفي عنه تبارك وتعالى. لذلك لو رجعنا إلى القرآن الكريم مثلا، يا ترى هل هنالك آيات صريحة بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بمخلوقاته بعد الإيجاد؟ بعد الإيجاد، ها، عند وبعد الإيجاد، يعني مو قبل الإيجاد، المهم أنه ليس قبل الإيجاد، هسه عند الإيجاد بعد الإيجاد قلنا واحد هو في نظرهم الموضوع اللي يبحثون عنه، سواء قلت مع الإيجاد، عند الإيجاد، بعد الإيجاد، حين الإيجاد، المعنى عند العلماء واحد، لأنه أن المحاور ثلاثة، لو العلم بالذات، علم الله بذاته، لو علمه بالمخلوقات قبل الإيجاد، لو غير هذني، غير هذني ما عدنا بعد، حين الإيجاد وبعد الإيجاد، وهو كل هذا محور واحد، محور واحد. بالتالي هل هنالك آيات زائدا روايات تؤكد أن الله سبحانه وتعالى يعلم بمخلوقاته بعد الإيجاد؟ والله يا إخواني يا أخواتي، أنا لو تسألون عن هذا الموضوع أقول يعني ماذا نحصي وماذا نترك من الأدلة النقلية الدالة على علمه تبارك وتعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد وعند الإيجاد؟ مو دليل ولا عشرة ولا مية. يعني كيف نؤمن بأن الله يقبل التوبة من عباده إذا كان لا يعلم بأنني تبت؟ كيف نحذر من الله ونخاف الله عز وجل إذا كنا نعتقد بأن الله لا يعلم بنا؟ كيف يعني يخاف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراك يعني يعلم بك لو ما يعلم بك. وهكذا أصلا إحنا ماكو مجال زين الدعاء، يعني أنت راح تغلق لي باب التوبة إذا تقول لي الله لا يعلم بمخلوقاته بعد الإيجاد؟ لازم نغلق باب التوبة، لأنه أنا من أقعد أقول اللهم اغفر لي، اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك، أخاطب من؟ إذا ما يدري بي أخاطب من أنا؟ زين تغلق لي باب الدعاء، الدعاء هم بعد ما يحتاج أدعي، لأنه ادعوني أستجب لكم، إذا هو لا يعلم بي كيف يستجيب لي؟ كيف يستجيب لي أصلا؟ هذا هم كنا نرجع نسده. باب الحذر والخوف من الله سبحانه وتعالى والشعور بالرقابة الإلهية هم كون نغلقه، يعني أن العبد بعد ليش يخاف؟ منو جاي يشوف؟ ما حد جاي يشوف، الله لا يعلم. إذا كان لا يعلم معناه راح نغلق هذا الباب، ماكو داعي بعد واحد يحذر ويخاف من رقابة الله ويستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي إخواني شوفوا شنو أدلة الدل على الدعاء، شنو أدلة الدل على التوبة، شنو أدلة الدل على استشعار الرقابة الإلهية، شنو أدلة الدل على الأمل بالله سبحانه وتعالى، شنو أدلة الدل على جواز مناجاة الله والحديث معه داخل النفس؟ يعني أنا الآن بيد ظالم، إذا ما أقدر أدعي أمام هذا الظالم أنه ينقذني من عنده وأنه أنا مظلوم، فقد أدعو في نفسي، يعني على الأقل أملي يتعلق بالذات المقدسة. شلون هذا اللي انكسرت به السفينة والإمام يقول له هل تعلق قلبك بشيء؟ خب هذا التعلق القلبي عند الله سبحانه وتعالى يأتي بنتيجة عند الله، لو لا يأتي بنتيجة، لا يأتي بنتيجة بعد ماكو داعي واحد يأمل بالله خيرا، بعد ماكو داعي ظنوا بالله خيرا، ماكو داعي إلى هذا. شوفوش كم باب من الأبواب، يعني أنت الدين كله راح تنهي لي يا إذا تقول لي أن الله لا يعلم بعباده. أرتكب سيئة، أرتكب سيئة، خب شنو المانع إذا الله لا يعلم؟ خب أرتكب حسنة، شنو الداعي إذا الله لا يعلم؟ علي من أرتكب الحسنات وأفعل الطاعات هو الدين كله مبتني على علم الله سبحانه وتعالى، على الشعور برقابة الله عز وجل، أن يشعر الإنسان، أن يحس الإنسان بوجود الله عز وجل في حياته وأثر هذا الوجود في حياته. زين شواهد الحال إخواني، شواهد الحال، أنا وأنت وكل إنسان جاي يشوف الأثر الإلهي في حياته، مريض ويطلب العافية ويتعافى، فقير ما عنده والله رزقه ويطلب الرزق والله يرزقه، تائب يتوب إلى الله فيجد حلاوة التوبة والرضا الإلهي قد انصبت على قلبه بردا وأمنا وطمأنينة، وهذا كله راح تلغي للدين، أنت جوهر الدين وروح الدين أصلا راح ينتهي. هذه الآيات القرآنية ناطقة بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بكل ما لدى الإنسان. يقول تبارك وتعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ هذا في التوبة 78، يعلم سرهم ونجواهم. السر بعد الإنسان شايفين إذا واحد عنده سر ويا واحد شلون يحكي على كيف ويتناجى معه، يعني احنا بتعبيرنا الدارج نقول يهمس بإذنه، يشاوره يعني بتعبيرنا زين. عادة الحضور الجلوس اللي وياكم ما يسمعون انتو جاي تحجون، لأنه همس الله يعلم به. عندما يقول القرآن الكريم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هاي أقرب إليه من حبل الوريد، إذا ما إلها أثر إذا كان الله قريب ولا يسمع ولا يدري ولا يعلم. شنو العدم معنى هذا القرب؟ شنو يعني ما إله معنى؟ وجوده وعدمه واحد صار. عندما يقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا شوفوا علقها على الفعل، إذا دعاني. خب إذا دعاه شلون راح يستجيب له إذا كان لا يعلم؟ دعا لو ما دعا ما يدري، ومن دعا شنو طلبها ما يدري، لا يعلم. تلاحظون إخواني يعني هذا العقل البشري اللي إجا أو توصل إلى نتيجة نفى على ضوئها علم الله بمخلوقاته بعد الإيجاد. هذني ما كان حاضرات أمام ذهنه، يعني ما تفكر بهن، ما تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ شنو اللي وصلنا إلى مرحلة استنتاجات عقلية والمعصوم هذا القرآن المعصوم يشهد بأن الله، الدين يشهد، واقع الحال يشهد بأن الله يعلم بمخلوقاته بعد الإيجاد، وأن ديننا وعقيدتنا أو عملنا أو طاعاتنا وزهدنا وبعدنا عن المعصية، إحنا كبني البشر، مو أقصد أنا يعني كشخص، لا أقول إحنا هسه يعني نقول إحنا مؤمنين مثلا، مؤمنين يعني شنو؟ يعني مطيعين لله، مبتعدين عن معصية الله، راغبين في الآخرة، ما لنا علاقة بالدنيا. طبعا بالنوع الإيمان، يعني نوع المؤمن، مو هذا هو المؤمن نوعان؟ إذا كان هذا المؤمن نوعان، خب ذني ليش يسويهن إذا ما إذا ما إذا ماكو أحد يدري به؟ علم الله عجائشته. إذن ما زين، هذا خليه على جانب. عندما يأتي القرآن الكريم ويقول في سورة الكهف، يقول تبارك وتعالى الآيات 11 و12، يقول فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أو لبثوا أمدا. هاي شنو لنعلم؟ كان علمه شنو قبل الإيجاد؟ هاي مرتبة. الآن يريد هذا العلم يتحقق في الخارج، لنعلم بالعلم الحضوري بأن يحضر المعلوم عندنا. هذا 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 تعرفون شنو معنى؟ أولا معنى أن هذا العلم علم فعلي، لأنه حادث. لنعلم ممكن من الممكنات، فعل من أفعال الله، خلق من خلق الله، وبنفس الوقت يدل على أنه موجود هذا العلم. عندما يقول تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، هذا شي يعني لك أنت؟ شنو يعني لك حتى نعلم؟ ليش أنت إلهي ما كنت تعلم قبل الإيجاد منه صابر منه مجاهد؟ يقول إيه، هذاك في مقام الذات، أنا أريد في مقام الحقيقة والواقع في الخارج. وين الصابر وين المجاهد؟ يلا طلعوا امتازوا، وين الصابر وين المجاهد؟ يعني أريد الصابر يحضر بصبره والمجاهد يحضر بجهاده عندي. لاحظوا، وهكذا عشرات الآيات. مثلا قوله تبارك وتعالى في الآية 94 من سورة آل عمران، يقول يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. أريد أعرف، أنا أعلم الآن، شوفوا الله سبحانه وتعالى قادر يخلقنا ورأسا يخلي أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار من دون ما يدزنا للحياة الدنيا. لكن لما نسأل نقول له إلهي ليش، يقول في علمي أنا أعرف أنت شنو أنت شنو. نحتاج لو ما نحتاج عليه؟ نحتاج. فشين شو يسوي؟ طلعنا للحياة الدنيا لعالم الواقع الخارجي، تأتي أفعالنا مطابقة لعلمه. هسه قد يسأل سائل يقول هذا ألا يلزم منه الجبر؟ لا، هذا الموضوع أصلا، شوفوا هذا الموضوع، هذا أنهو أهل البيت بنظرية شنو؟ لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، سواء الإمام الصادق الإمام الهادي أهل البيت تصدوا إلى هذه المسألة. لذلك لا يلزم من هذا الموضوع جبر نهائيا، ولا يم الجبر إحنا الآن. نعم قد يتوهم واحد، هم الأشاعرة أصلا مستندهم في مذهب الجبر شنو؟ قالوا مو إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم بمخلوقاته قبل الإيجاد، وهم يعتقدون بذلك كما نعتقد نحن وجميع المسلمين يعتقدون بذلك، زين؟ قالوا مو لازم كل الأفعال تأتي مطابقة لعلمه، مطابقة لعلمه، لأنه إذا تخلف واحد راح ينقلب علم الله جهل وهذا محال. إحنا شنو جوابنا؟ إحنا نقول الله يعلم بمخلوقاته قبل الإيجاد، يعلم بها هي كما هي، يعني يعلم أنا راح أكون صالح لو طالح، مو هو سواني حتى أكون موافق لعلمه، لا هو علمه عين الواقع كان قبل أن يوجد هذا الواقع. لذلك ماكو جبر بالقضية على أي حال. إس هذا موضوع الجبر والتفويض وكذا، هذا يجينا في مباحث العدل الإلهي، إحنا الآن مو يمه، كلامنا هنا الله يعلم أم لا يعلم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول تدبرت بقرآن وشفتوني أعلم أم لا أعلم أم لا، هذا القرآن ناطق بأنه تبارك وتعالى يعلم. ثم إخواني لو نرجع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ونشوف شنو من، أنا أريد أسوق رواية روايتين كلش كافي علينا في المقام، وهذن الروايتين اختاريتهن لأنه فيه النكتة كلش مهمة صراحة، جدا جدا مهمة. يعني أنا قبل هذا بعض الروايتين، لكن التفتوا إلى ما هو مهم في هاتين الرواية أو في هذه الرواية التي سأرويها. الإمام الصادق عليه السلام في الكافي يقول بلي، معذرة، الإمام الرواية أخذ رواية الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إذن روايتين، واحدة عن الإمام الباقر عليه السلام والثانية عن الإمام الرضا عليه السلام، والروايتين موجودات في الكافي الجزء الأول صفحة 107. التفتوا إلى الروايتين، نحن نريد ما وراء الروايتين لا نفس الروايتين، وإن كان هنا يخدمنا، ولذلك أنا أبين النكتة اللي يخدمنا بها والنكتة اللي وراء الروايتين. الرواية الأولى صحيحة محمد ابن مسلم، لاحظوا إذا أتحدث أقول صحيحة، الروايتين ترى صحيحات، الروايتين من حيث السند صحيحات السند، وهذا جدا مهم عندنا إخواني، تعرفون أنتم بعد طلبة علم. في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال سمعته يقول كان الله عز وجل ولا شيء غيره، ولم يزل عالما بما يكون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه، كعلمه به بعد كونه، يعني بعد كونه يعلم كل شيء. شوفوا الرواية، كان الله عز وجل ولا شيء غيره، ولم يزل عالما بما يكون، بما يكون من أشياء، من ذاتيات وأعراض وجواهر وأفعال وإلى آخره، فعلمه به يعني بما يكون قبل كونه كعلمه به بعد كونه. هاي رواية أولى. الرواية الثانية صحيحة أيوب ابن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الله عز وجل: أكان عالما بالأشياء وكونها أو لا يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها؟ أو أكان يعلم الأشياء وكونها أو لا يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها فعلم ما خلق بعدما خلق وما كون عندما كون فوقع بخطه. الإمام بإيده كتب له: لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء. إذن بعد ما خلق الأشياء يعلم بها. وهكذا روايات موجودة، ارجعوا إلى الكافي تجدون عدة روايات. أخذنا ذن الصحيحتين، إذن ذني نص صريح شنو؟ أنه يعلم بالأشياء بعد الخلق. لكن التفتوا إلى ما وراء الروايتين إخواني أخواتي بارك الله فيكم. لو تلاحظون أن الإمام سلام الله عليه عندما أراد أن يثبت علم الله بمخلوقاته قبل الإيجاد استدل عليه بمن وشبه بمن؟ شبهه بعلمه بمخلوقاته.
هو أن جديدة.
Thank you.
من هاي الكلمة كلمة من فهمت معنى الابتداء. لما جبت السير وجبت بغداد وخليت من بيناتهن يلا طلع لكلمة من معنى هو الابتداء. هذا نعبر عنه معنى حرفي. إذا من دون هذن الاثنين السير وبغداد من معنى الابتداء لا وجود له فيها. لا وجود له فيها. معناها معنى الابتداء فيها يعني معنى النسبة الابتدائية فيها شبيهة، تقول معنى غير مستقل، معنى ربطي، معنى حرفي يحتاج إلى طرفين يلا ينوجد اللي هن السير وبغداد. كذلك الممكن وجود وجود حرفي بس ترفع العلة إيدها عنه بعد ما إلى وجود، مثل الابتداء اللي موجود داخل من. هذا الابتداء داخل من لولا كلمة السير وكلمة بغداد ما طلع. لذلك من درست من قطر النداش قال شن تعريف الحرف؟ كلمة دلت على معنى في غيرها مو في نفسها. بينما الاسم المعنى الاسم شبيه، كلمة دلت على معنى في نفسها. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها. الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. هذا المعنى هو موجود بها ولكن لا يظهر إلا بوجود غيرها معها. الحرف من لوحده ما يظهر معناه وأنه يفيد الابتداء إلا إذا جبنا مبتدأ به وهو السير ومبتدأ منه وهو بغداد يلا يظهر معناه وينوجد له معنى. كذلك أنت أيها الممكن لا يتحقق لك وجود خارجي من دون علتك، لأن وجودك وجود حرفي، أنت دوم مرتبط بالعلة. مثل كلمة من مرتبطة بالسير ومرتبطة ببغداد، بس توخر واحدة من عدهن أو توخرهن اثنينهن تنهار كلمة من بعد كل معنى ما إلها. أنت هم بس توخر العلة عنك، بس تشيل إيدها العلة عنك بعد كل معنى الوجودك ماكو، ما يبقى لك وجود أصلا. خب كيف الله يمد مخلوقاته بالوجود وهو لا يعلم بها؟ ممكن؟ إذا لا يوجد له علم بمخلوقاته لا يستطيع أن يمدها بالوجود. ليش أنا أقول شاهد الحال يدل على أنه يعلم بنا؟ حالنا هذا يقول الله يعلم بنا بدليل أنه جاي يمدنا بالوجود. هاي غير يعني يمدنا بالحياة والبقاء، هذا دليل ثالث غير دليل فاقد الشيء لا يعطيه، وغير دليل أن العلم صفة كمال. يأتينا دليل شنو؟ دليل افتقار المعلول للعلة، أو كما يعبر عنه علم العلة بمعلولاتها. هذا طبعا هم يجي غير إن شاء الله سبحانه وتعالى دليل آخر، ذاك علم العلة بذاتها دليل على علمها بمعلولاتها، هذا غير إن شاء الله سبحانه، ذاك دليل آخر. إذن إخواني هذا الدليل الثالث، وهو شنو خلاصة الدليل الثالث؟ أن الله سبحانه وتعالى علة وخالق لهذه المخلوقات، وهذه المخلوقات ممكنات تفتقر في وجودها في حصولها في حدوثها زائدا في بقائها واستمرارها واستدامتها في الحياة والوجود، تحتاج إلى علتها، لأنه من دون علتها يصير وجودها شنو؟ عدم، يتحول إلى عدم، لأنه وجودها وجود حرفي، ممكنات وجودها وجود حرفي، حال حال كلمة من، كلمة في، كلمة إلى، هاي الحروف من دون الأطراف اللي تحيط بيها بالجملة ما تظهر معانيها، ماكو وجود لمعانيها. أنت أيضا ماكو وجود إلك من دون علتك، فإذا أنت معتمد على علتك هي اللي تغذيك بالوجود، يلزم أن تكون العلة عالمة بك، وإلا إذا ما تعلم بيك ما تقدر تمدك بالوجود. هذا دليل ثالث. هسه نحتاج دليل بعد لو ما نحتاج، أنا برأيي ذني كافي، لكن نشوف الدروس الجاية شنو ممكن أن نطرح فيها. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.